قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تراب العسل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن دغيج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة رضي الله عنهما أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير. فدخل على إحداهن فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود إليه ولن أعود له. فنزلت: لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي، إلى إن تتوبا إلى الله. لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بل شربت عسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في شراب العسل. المقصود من هذه الترجمة هو شرب العسل، وهو من أنفع الأشياء وأحلاها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، فكان فقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند سلمة،
عند زينب
بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تسقيه عسلا، فتوافت عائشة مع حفصة رضي الله تعالى عنهما أنه إذا جاء عند واحدة منهما تقول كل واحدة له إنها تجد إيش؟
إني أجد منك ريح مغافير.
فلما جاء عند عائشة قالت ذلك، وقال: بل شربت عسلا ولن أعود إلى ذلك، أي إلى شرب هذا العسل الذي كان عند زينب رضي الله تعالى عنه. و المغافير هي ثمر لنبت يكون فيه حلاوة ولكن فيه رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الريح الطيبة ويكره الروائح الغير الحسنة، فلما قالت له ذلك خشي أن يكون هذا الشيء الذي يشرب فيه ريحا غير طيبة، وكان يحب الريح الطيبة ويكره الروائح غير طيبة، فقال: إنه إنما شرب مغافير ولن يعود إلى ذلك. والمغافير الذي هو نوع من الثمر يأكله يرعاه النحل ثم يخرج منه العسل، يعني فيكون فيه أو في ذلك العسل رائحة ذلك الذي رعته. ومن المعلوم أن العسل يختلف باختلاف المراعي، يعني جودته ورجاءته وحسن رائحته وعدمها باختلاف المراعي التي يرعاها، فكان ظن أن هذا العسل الذي شربه من زينب أنه من هذا القبيل الذي فيه حلاوة وترعاه تجرفه النحل ويظهر يعني نحلا يعني منها وفيه تلك الرائحة التي تكون في تلك التمرة. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يشرب العسل وكان يحب الحلوى والعسل كما سيأتي، وهذا مما كان يحبه عليه الصلاة والسلام، وكانت إحدى أم المؤمنين تسقيه شيئا من العسل، وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة غيرنا مما قد حصل من أم سلمة، فتواصينا على ما تواصينا عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وقال إنه لن يعود وأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وهذا هو سبب نزول هذه الآية. وقيل أن سببها أيضا كونه حرم ماري على نفسه وهي ذريته وقال إنه لم يطأها، وبعد ذلك أذن الله له أو أخبره الله عز وجل بأن يأتي بالكفارة وأنه يحل له بكفارة اليمين ما كان قد حلف عليه أو امتنع منه، فيحل له فإنه يحنث فيما عزم عليه ويحل له ذلك الشيء الذي عزم على الامتناع منه. فقد جاء في ما ذكره أبو داود هذا الحديث عن عائشة لبيان سبب نزول هذه الآية، وجاء أيضا سبب النزول فيما يتعلق بماريا القبطية أم ولده إبراهيم. هذا الكلام مثل
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواطيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير.
نعم، المغافير هي هذا النبت أو الثمر، يعني بعض الشجر الذي فيه حلاوة ولكن له رائحة غير طيبة. ومعنى ذلك أن النحل قد رأى من هذا الثمر أو أكل هذا الثمر فكان ذلك في عسله الذي خرج منه فيه رائحة تلك الثمرة.
فدخل على إحداهن فقالت له ذلك، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له.
نعم، وهذا هو التحريم أو الامتناع الذي حصل منه في قوله لن أعود له، والسبب في ذلك ما خشي أن يكون فيه رائحة يعني كريهة من ذلك الثمر الذي رعته لعه النحل.
هنا قوله ولن أعود له
يعني شرب هذا العسل،
لكن هذا اللفظ فقط أو أنه يعني ورد بصيغة التحريم أو والله القسم أو شيء من ذلك؟
لا، هو ورد يعني في شيء من هذا ورد، نعم، أنه أكثر أنه لن يعود.
فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى إن تتوب إلى الله. نعم، يعني العتاب،
نعم، عتاب لعائشة وحفصة إن تتوب إلى الله فقد صفات قلوبهم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، هنا عائشة حفصة،
نعم، هما إن تتوبا ضمير مثنى لهم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني المراد عائشة وحفصة اللتان توافقا على أن يقول هذا الكلام.
لكن فيه أن الصوت كذلك
في الحديث الثاني، يعني في الحديث الثاني فيحتمل أن يكون يعني فيه خطأ أو تكون مسألة قصة ثانية، أما هذا وإما هذا.
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا.
نعم، هذا هو الحديث الذي أسره. نعم،
الإصرار هنا بمعنى
يعني كلام بينه وبينها، كلام بينه وبينها، يعني خاص بينه وبينها ولكنه بعد ذلك فشى.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب في الستة.
عن حجاج بن محمد.
عن حجاج بن محمد الأعور المصيصي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبيد بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبيد بن عمير.
عبيد بن عمير وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هل قوله صلى الله عليه وسلم ولن أعود له للعسل مطلقا أو للعسل الذي عند زينب؟
لا للعسل الذي عند زينب، الذي يبدو أنه العسل عند زينب، ما هو بالعسل مطلقا.
وهذا يقول ما هو معنى التحريم هنا إذ أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله؟
الامتناع، يعني كون قال لن أفعل كذا يعني من أنه يمنع نفسه منه ويحرم نفسه منه.
هنا في العون تصحيح، ينقل القاضي عياض تصحيح الرواية الأولى التي فيها حفصة وعائشة دون هذا، فهو يقول واعلم أن في هذا الحديث أي حديث عائشة من طريق عبيد بن عمير أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، وفي الحديث الآتي أي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن شرب العسل كان عند حفصة، وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتي تظاهرن عليه. فقال القاضي عياض والصحيح الأول،
يعني من بين حفصة وبين عائشة وعلى أنها قصة واحدة.
قال النسائي إسناد حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج صحيح جيد غاية. وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة، يريد قوله تعالى وإن تظاهر عليه، وهما تنتان لا ثلاثة، وأنهما عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها، كما اعترف به عمر رضي الله عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى الذي فيه أن الشرب كان عند حفصة. قال القاضي والصواب أن شرب العسل كان عند زينب، ذكره القرطبي والنووي، قاله الشيخ علاء الدين في لباب التأويل.
يعني هذا الإسناد الأول الذي قال إنه صحيح غاية، يعني اللي هو طريق عبيد بن عمير.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل، فذكر بعض هذا الخبر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح. وفي هذا الحديث قالت سودة رضي الله عنها بل أكلت مغافير؟ قال بل شربت عسلا سقتني حفصة، فقلت جرست نحله العرفقة نبت من نبت النحل. قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة، وجرست رعت، والعرفق نبت من نبت النحل.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق عطاء، وفيه أن الذي سقط في اللبن إنما هي حفصة، وأن يعني وأنها ليست هي ممن عني لقوله تتوب إليه فقد سقط قلوبكما، لأنها هي الساقية. ولكن على الرواية الأولى الساقية هي زينب بنت جحش، فإذا كانت القصة واحدة فالراجح والمحبوب هو الطريقة الأولى التي عن عبيد بن عمير عن عائشة، وإن كانت القصة متعددة فمحتمل.
جرست نحله العرفقة،
جرست يعني أكلت، لأن الجرس هو أكل النحل، العرفق الذي هو ثمر نبت.
جرست نحله العرفقة نبت من نبت النحل.
نعم نبت من نبت النحل، نبت الذي يأكله النحل، نبت من الأشياء أو النباتات التي يأكلها النحل. ومعلوم أن العسل الذي يحصل من النحل جودته وحسنه تابع لمرعاه ولرعيه، وهو يختلف باختلاف المراعي. وإذا كان الذي رعاه يعني فيه رائحة يعني فتبقى تلك الرائحة في العسل، توجد تلك الرائحة في العسل لأنه مأخوذ منه، والعسل نتيجة الرعي.
قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة،
مقلة يعني وهي صمغة يعني معناها أنها ثمرة، يعني ثمر شيء، يعني ثمر يعني نبت، قال له مقلة وهي صمغة يعني معناها أنها مثل الصمغ لأنه حلو ولكن له رائحة.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن أبي أسامة.
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام عن أبي
هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
ما تعليقكم على ما جاء في العون من قول النسفي وكان هذا زلة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله؟
هذا كلام غير جيد. أقول هذا كلام غير جيد. والرسول امتنع من هذا الشيء من أجل أنه ذكر له أن في رائحة كريهة وهو كان يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكريهة امتنع او عزم على الامتناع على ان لا يعود الى ذلك الشيء الذي وصف او شم منه رائحة غير طيبة. وهو عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب ويحب الرائحة الطيبة ويكره الروائح غير الحسنة.
قال رحمه الله تعالى
كذلك الحديث الذي جاء في بعض او اشار اليه ان 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 أن فيما يتعلق بماريا الحديث الذي يتعلق بماريا جاء من طرق صحيحة لكنها ليست الصحيحين ولكنها ثابتة فيما يتعلق بنسبة لماريا يعني موجود عند النسائي موجود عند ابن جرير وبطرق صحيحة.
بالنسبة لقصة ماريا تزيدوننا إيضاحا وجه التحريم
كون يعني حدث أنه ما يقربها وأنه يعني ما يعني يعود إليها أو إنه ما يفعل ذلك معنا
يعني من جنس هذا اشتكت بعض النساء
واحدة من الزهنة.
قال رحمه الله تعالى باب في النبيذ إذا غلا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر.
ثم أورد أبو داود هذه ترجمة هباب في النبيذ إذا غلى لأنه إذا غلى وقلها بالجبد يعني معناه وصل إلى حد الإسكار أو قارب الإسكار فعلامته هذه علامته أنه يعني يغلي ويغلق بالزبد فيكون ذلك علامة على أنه وصل إلى الحالة السيئة. وأبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فتحين أن يأتي له بنبيذ يفطر عليه صلى الله عليه وسلم ولما أتى به وإذا ينش يعني فيه يعني كان يضرب من يعني حصل يعني علامة أو ظهر من الحلم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب بهذا الحائط يعني معناه أنه يسكبه في الحائط ويتخلص منه. وقال إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر الذي هو الخمر وهو محرم يعني لا يجوز ذلك. فدل هو فاد هذا أن 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 أن, أن غليان وقذف الزبد أنها علامة الإسكار.
قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء.
دباء هو نفس الذي سبق أن مر في الحديث وفي العقيد إنها عن الدباء والحنتم والمخير والمجفت المخير والنقير. وعرفنا فيما مضى أنه جاء تحريم الانتباه في هذه الأوعية في أول أمر ثم ذلك نسخ في حديث بريدة ابن الحصيب في قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا الدبة من الأشياء الغريبة التي يعني قد يحصل تغير من الداخل ولا يظهر على الغلاف من الخارج أو على يعني خارجه يعني يكون التغير في الداخل ولكن ما يظهر على الخارج بخلاف الثقة فإنه يوجد التغير في الداخل ظهر على الخارج وتبين على سطحه من الخارج تغيره.
نعم. ثم أتيته به فإذا هو ينش.
فأتيته به فإذا هو نش, يعني معناه وصل إلى, تبين عندما وصل إليه أنه ينش, يعني معناه أن فيه علامة الإسكار. فقال أغرب به يعني هذا الحائط, وهو شرار من لا يؤمن بالله يوم الآخر, يعني اللي هو خمر. فذكر من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يأتي كثيرا, ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في القرآن والحديث, وذلك أن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول, لأن أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويأتي في كثير من الأحاديث الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر, لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول, وكل إيمان بغيره فهو تابع للإيمان به, ومن لم يؤمن به لا يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل, فهو مثل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالنسبة لأركان الإسلام. فالإيمان بالله هو أصل لأصول الإيمان الأخرى الباقية التي هي الملائكة وكتب الرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره, كما أن الشهادة الثانية أصل للأصول الخمسة, أصول الإسلام أو أركان الإسلام الخمسة, هو أصل لها. فكل عمل لم يكن مبنيا على الشهادتين فإنه لا عبرة به, وكل إيمان لا يكون مبنيا على الإيمان بالله فإنه لا عبرة به. فيأتي الإيمان بالله واليوم الآخر, لأن الإيمان بالله هو الأصل, والإيمان باليوم الآخر يؤتى به لأن فيه التنبيه إلى يوم الحساب, التنبيه على يوم الحساب, وأن الإنسان يستعد ويتهيأ لذلك اليوم. فإذا كان المقام مقام ترغيب فهو حث على ذلك العمل, وإن كان المقام مقام ترهيب فهو تحذير من ذلك العمل. وهنا مقام ترهيب, لأن قال إن شرابه ما لا يؤمن بالله ولا ما أخر, فهو تحذير وترهيب من هذا النبيذ الذي وصل إلى حد الغليان. ومثل ذلك فيما يتعلق بالتحذير والترهيب, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم, يعني هذا هي باب ترهيب من السفر بدون محرم. وفي باب الإفلات, ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, هذا ترغيب. ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ترغيب. ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, ترغيب. وهكذا.
قال حدثنا هشام بن عمار,
هشام بن عمار صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنة,
عن صدقة بن خالد,
صدقة بن خالد هو
ثقة في البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه,
ثقة في البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه,
عن زيد بن واقد,
عن زيد بن واقد هو
ثقة في البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه,
ثقة في البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه,
عن خالد بن عبد الله بن حسين,
عن خالد بن عبد الله بن حسين
مقبول في ابو داود والنسائي بن ماجه,
مقبول في ابو داود والنسائي بن ماجه,
عن ابي هريرة,
عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
هذان سؤالان, عن قوله هذا شراب من لا يؤمن بالله, هل هذا يدل على الكفر؟
لا, ما يدل على الكفر, يعني من لا يؤمن بالله الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب, ما هو معنى نفي لأصل الإيمان. وإن أريد به أن حكاية عن الكفار الذين هذا شرابهم وأنهم يشربون وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, فيعني أنه شراب الكفار الذين لا يعني يحللون ولا يحرمون, ولكن المسلم إذا شربه لا يقال أنه كافر, وإنما يقال أنه عاصي مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر. فإن أريد به أن هذا شراب الكفار فهو على بابه, وهم كفار غير مؤمنين. وإن أريد به التحذير منه, وأن من يفعله يعني ليس عنده الإيمان الواجب الذي يحصل معه الامتناع والارتداع والابتعاد عن ذلك الشيء الذي هو محرم, الحاصل أنه إذا أريد به المؤمن أو المؤمنون أو المسلمون فإنه لا يكون كفرا إلا مع الاستحلال, يعني إذا استحلت الخمر فالاستحلال يكون كفرا مخرجا من الملة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب قائما. قبل ما ننتقل, الحديث هذا صحيح؟
الحديث مقبول, ولكن من ناحية تحريم النبيذ الذي وصل أحد الإسكار هذا في حديث كثيرة يعني كل مسكن حرام.
لكن حال قصة أبي هريرة تحينت وفقره بنبيذ
لا أقول أبو هريرة غير عنه ما أراد أنه يأتيه في شيء ولكن الواقع أنه لما وصل به وإذا فيه هذا الوقت وما أتابه على أساس أنه أتابه شيء مسكر ولكنه أتابه على أساس أنه كريم ثم تبين أنه غير كريم يوجد هذه العلامة.